بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كتاب اللمعة، نشرع في قراءة شيئا من خطبة هذا الكتاب قبل الدخول في متن الكتاب المبارك. قال المصنف في خطبته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا بلمعة من شرائع الإسلام، في كما هو موجود في الحاشية عندكم في الأسفل إشارة إلى عدد كبير جدا من الكتب الفقهية في ضمن المتن المبارك، وهذا فيه أكثر من فائدة من جهة تخليد هذه الكتب وبيان أنها كتب لا يمكن أن تتعدى وكتب قد استفيد منها، وفي نفس الوقت استخدامه لهذه العبارات هو إن كانت هي عناوين إلى الكتب ولكنه استخدمها باستعمال لغويا بحيث يستفيد منها في سياق الكلام. فمن لم يكن عارفا بأن هذه عناوين إلى كتب معينة فقهية يقرأ العبارة وكأنها عبارة متينة في مدلولاتها. يقول: الحمد لله الذي شرح صدورنا بلمعة من شرائع الإسلام كافية في بيان الخطاب، ونور قلوبنا من لوامع دروس الأحكام بما فيه تذكرة وذكرى لأولي الألباب، وكرمنا بقبول منتهى نهاية الأرشاد وغاية المراد في المعاش والمآب، والصلاة على من أرسل لتحرير قواعد الدين وتهذيب مدارك الصواب، محمد الكامل في مقام الفخار صلى الله عليه وآله، الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب، وعلى آله الأئمة النجباء وأصحابه الأجلة الأتقياء خير آل وأصحاب. ونسألك اللهم أن تنور قلوبنا بأنوار هدايتك، وتلحظ وجودنا بعين عنايتك، إنك أنت الوهاب. وبعد، فهذه تعليقة لطيفة وفوائد خفيفة أضفتها إلى المختصر الشريف. هذه تعليقة خفيفة خفيفة، صارت أربعة مجلدات. أضفتها إلى المختصر الشريف، لأن هؤلاء كل ما يقدمون من شيء لا يرون ما يقدمونه شيئا يذكر. الآية: ربنا تقبل منا. شنو سوى؟ معنى سوى عمل عظيم جدا، قال ربنا تقبل منا، يعني الذي فعلته لا يستحق أن أذكره، ولذا قال تقبل منا، ما قال تقبلنا منا كذا وكذا وكذا وكذا. أضفتها، وهذا درس أخلاقي عملي، أن الإنسان إذا قدم شيئا لا يتباهى. شنو قدمت أنا النتيجة؟ هناك من قدم أضعافا أضعافا من هذا بالقياس إلى ما قدمته. أضفتها إلى المختصر اللطيف والمؤلف المنيف المشتمل على أمهات المطالب الشرعية الموسوم باللمعة الدمشقية من مصنفات شيخنا وإمامنا المحقق البدل النحرير المدقق الجامع بين منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة. حتى لا أفوت هذه النقطة، قال أضفتها المشتمل على أمهات المطالب الشرعية، أمهات المطالب الشرعية في ترتيب الأحكام أو عرض الأحكام الفقهية في بداية الأمر كتطور إلى تاريخ عرض المسائل الفقهية بصورة عامة بشكل بنحو من الإشارة، ما أريد الخوض فيه. في بداية الأمر كانت الأحكام عبارة عن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تذكر وتلقى ويجمعها الأصحاب بلا ترتيب عادة. ولذا مثلا عندما تسمع في قول حماد بن عيسى رضوان الله تعالى عليه لما سأله الإمام الصادق أتحسن الصلاة يا حماد، قال إني أحفظ كتاب حريز، كتاب حريز أو غيره من الكتب الأخرى مرتبط مثلا بكتاب الصوم أو بالحاج أو غيرها من الكتب، ما كانت مجموعة بهذا الترتيب ومرتبة بهذا الترتيب الذي نراه هذا اليوم. هي مجموعة من الروايات من قبيل كم إذا قرأتم كتب الأمالي للشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي، والله اليوم الجلسة هكذا، مجلس الأول مجلس الثاني يضع التاريخ ويسرد الروايات. الروايات ما تكون كلها في باب واحد، وإذا كانت في باب واحد ما تكون الروايات مرتبة بترتيب منطقي معين. فالغرض هو ذكر وحفظ الروايات وجمع الروايات المرتبطة بكتاب الصلاة مثلا. بعد ذلك تطورت المسألة، لا صار كلمات الروايات صيغت أحكامها بما يتوافق مع بعبارات علماء، صيغت أحكامها بعبارات علماء. لكن أي علماء؟ المعاصرين إلى زمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، مثل مسائل علي بن جعفر، صيغة المسائل بهذا الكيفية، هي تحكي عن مضامين الرواية وعلى أي حال صيغة هذه المسائل هي تعتبر أساس تعكس الواقع الفقهي في ذاك الزمان. من بعد ذاك الواقع الفقهي لا، صار تشعب أكثر وتطور أكثر، فأضيفت على ذلك الفقه فقها جديدا تبعا إلى التشقيقات والمسائل المختلفة والأسئلة والأجوبة. اصطلاحنا اليوم مستحدثات المسائل،
صحيح
مستحدثات المسائل، لكن بما يتناسب مع زمن الشيخ الطوسي مو زماننا احنا اليوم، بما يتناسب مع زمن الشيخ الطوسي. فصار عندك انت الأصل روايات، وبعدين تطورت إلى عبارات فقهاء تجمع أصول وأمهات المسائل، أمهات المسائل المطالب الشرعية، تمام، أمهات المطالب الشرعية. بعدين لا، تطور المسألة إلى ما هو تفريع أكثر. جيد، وبعد التفريع أيضا يوجد تفريع، أيضا يوجد تفريع. ولذا إن شاء الله تطالعون في كتاب الشرائع، هذا الكتاب المهم جدا، شوف يعرض الأصل، من بعد الأصل عند تعليق، ومن بعد مسائل، ومن بعد المسائل فروع
تفريعات.
هذا الأصل يعتبر على أمهات المسائل اللي كانت بذاك الزمان، الأصول في ما تفرعت عليه، المسائل هي التفريعات الجديدة، الفروع لا، هي الفروع التي أضافها هو ومن كان في زمانه. باصطلاحنا اليوم كما قلت مستحدثات المسائل. واضح إن شاء الله. يقول المشتمل على أمهات المطالب الشرعية الموسوم باللمعة الدمشقية من مصنفات شيخنا وإمامنا المحقق البدل النحرير المدقق الجامع بين منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة، الإمام السعيد أبي عبد الله الشهيد محمد ابن مكي أعلى الله درجته كما شرف خاتمته، شرف خاتمته بالشهادة. جعلتها جارية له، هذه التعليق اللطيفة، جارية لهذا المتن، متن اللمعة الدمشقية، مجرى الشرح الفاتح لمغلقه، مجرى الشرح الفاتح لمغلقه، يعني يبحث يقول أنا همي أن أبحث عن العبارات المغلقة وأفتحها من خلال الشرح، من خلال تبيينها. والمقيد المطلقة، وراح يجينا في أول شيء في ما يرجع إلى تعريف الطهارة إن شاء الله، عبارة مطلقة يقول تعال هذا يقصد شيء ضيق، واضح ولا؟ فالتقييد إلى مطلقة، والمقيد لمطلقة، والمتمم لفوائده، والمهذب لقواعده، ينتفع به المبتدأ ويستمد منه المتوسط والمنتهي، باعتبار أن هذا بعد كل ينضح بإناءه. صاحب الإناء الصغير يمكنه أن يأخذ، وصاحب الإناء الواسع يمكنه أن يأخذ من هذا الكتاب العظيم. تقربت بوضعه إلى رب الأرباب، وهذا السر في بقاء مثل هذا النحو من الكتب، وهو الخلوص، خلوص النية إلى الله تبارك وتعالى. وإلا مثال مثل كتاب شرائع الإسلام لدرجة خلوص مؤلفه، يعني أراد أن يتخلص من الكتاب لأنه لا يرى فيه كما ينقل في بعض القصص الواردة في سيرته، أنه أراد أن يتخلص من هذا الكتاب ويرميه في البحر، فعرض له عارض فأرجعه مرة ثانية وثالثة، ثلاثة أيام وهكذا حاله، يريد أن يتخلص من الكتاب لأنه لا يرى بأن هذا الكتاب شيئا يستحق أن يذكر. شوف غاية الخلوص والإخلاص إلى الله تبارك وتعالى في أداء الأعمال، مع أنه كتب كتاب الشرائع اللي هو اليوم عليه مدار البحوث والكتب اللي ألفت إلى يومنا هذا، وفيه عرض كما سأشير لاحقا إن شاء الله، فيه عرض دقيق جدا ولطيف إلى مباحث الفقه، ما سبقه أحد ولم يأتي من بعده أحد في هذا النحو من الترتيب العجيب. تقربت بوضعه إلى رب الأرباب وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب، أيدهم الله تعالى بمعونته ووفقهم لطاعته. اقتصرت فيه على بحث الفوائد، يعني ما حشيت الكتاب، يعني مهم أنه يجعل حشو في الكتاب،
يعني صرف الفوائد.
نعم، يقول بحث الفوائد صرف الفوائد. وجعلتها ككتاب واحد، ككتاب واحد، حيث أنه مو أنه عندك أصل وبعدين تعليقه في الأسفل، لا، هو اللي عبروا عنه اليوم بالشرح المزجي، شرح المزجي، فهو يشرح ويمزج في الكلام، وهذا بحد ذاته دقة عظيمة جدا، دقة كبيرة جدا، بحيث أنه يحافظ على الأصل ويأتي بشرح بدقة فائقة كما ستدرسون إن شاء الله تعالى، بحيث أنه لو تقرأ الكلام من دون وجود الأقواس الموجودة التي تفرز كلام الشهيد الأول عن الشهيد الثاني لقلت بأن الكلام كلاما واحدا. هذا منتهى الدقة، ولا تجد إرباك في العبارة، وتجد دقة في المطالب والعرض وما إلى ذلك. وجعلتهما ككتاب واحد، وسميته، سميته أو أسميته، كلمتين صحيحة، يعني البعض يغلط كلمة سميته، يقول سميته يعني من إعطائه السم، زين، هذا مو هذا نحو من الاستخدام يكشف عن الصحة. على أي حال، وسميته الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، سائلا من الله جل اسمه أن يكتبه في صحائف الحسنات، وأن يجعله وسيلة إلى رفع الدرجات، ويقرنه برضاه، ويجعله خالصا من شوب سواه، فهو حسبي ونعم الوكيل. خذوا معي إلى صفحة 42 في بيان اللمعة والدمشقية. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، هو عنوان الكتاب هكذا، شفت هنا الصفحة، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، طبعا ما بين معقوفتين، ما بين قوسين، هذا هو كلام الشهيد الأول، والثاني غير المغمض، هذا كلام الشهيد الثاني، جيد، فإحنا قاعدين ندرس كلام الشهيد الأول مع الثاني، اثنينهم معا كالمتن الواحد. طبعا عندنا عبارة في المتن فوق وعندنا في الأسفل، في الأسفل كلما مررنا إن شاء الله بعبارة راجعة إلى الشهيد الثاني إن شاء الله نعتبرها كلمة، جيد، لأنه شو يسوي الشهيد الثاني بعد ما كتب هذا الشرح رجع على الكتاب مرة ثانية وأضاف إليه تعليقة. أريد في الحواشي في التحضير طالعوا هذا الكتاب اللي عندكم النسخة الحمراء في الحاشية يذكر منه منه يعني الشهيد الثاني، واضح ولا؟ فهذا يكون على احتراز أو إضافة أو توضيح. جيد. اللمعة، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، هذا عنوان الكتاب. يشرح الشهيد الثاني اللمعة بضم اللام، وهي لغة البقعة من الكلاء، إذا يبست وصار لها بياض. الكلاء شنو؟
العشب.
العشب، أحسنتم، العشب. فإذا يبس صار له نحو من البياض، بحيث يتميز عن الباقي، فكأنما له شيء من اللمعان. جيد. يقول البقعة من الكلى، يعني هاي شيء من اللمعان، وأنه تعكس يعني أنه من بعيد تكون متميزة عن بقية الأطراف، إذا يبست وصار لها بياض، وأصلها من اللمعان وهو الإضاءة والبريق، لأن البقعة من الأرض ذات الكلأ المذكور كأنها هي مو تضيء، كأنها تضيء دون سائر البقاع، كأنها تضيء لأنها تتميز من قبل حين هذا الفرش، لو قطعت منه قطعة كأنه يضيء يعني يكون متميز عن بقية الأطراف، كأنها تضيء دون سائر البقاع. هذا الكلام إلى البقعة، وعدي ذلك إلى محاسن الكلام وبليغه، لأن الكلام الحسن كما لو تحدثت لمدة ساعة وذكرت في وسط الساعة حديثا لواحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا الحديث كأنه لمعة يلمع من بين الكلام يضيء، واضح؟ فاستعدي ذلك إلى محاسن الكلام وبليغه لاستنارة الأذهان به ولتميزه عن سائر الكلام، فكأنه في نفسه ذو ضياء ونور. هذا اللمعة الدمشقية، قال بكسر الدال وفتح الميم، ونسبها إلى دمشق المدينة المعروفة في سوريا، لأنه صنف اللمعة في دمشق في بعض أوقات إقامته فيها في فقه الإمامية الاثني عشرية أيدهم الله. يقول إجابة لالتماس بعض الديانين أي المطيعين لأمره لله في أمره ونهيه. هذا البعض هو شمس الدين محمد بن الآوي، محمد الآوي من أصحاب السلطان ابن علي بن مؤيد ملك خراسان وما والاها في ذلك الوقت، إلى أن استولى على بلاده تيمورلنك، فصار معه قسرا إلى أن توفي في حدود سنة 95 كذا، وبعد أن استشهد المصنف، يعني الذي طلب كتابة هذه اللمعة استشهد قبل أن يستشهد الشهيد الثاني بتسع سنين. يقول وكان بينه وبين المصنف قدس سره مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق ثم إلى الشام، وطلب منه أخيرا التوجه إلى بلاده في مكاتبة شريفة أكثر فيها من التلطف والتعظيم والحث للمصنف على ذلك، فأبى واعتذر إليه، وصنف له هذا الكتاب بدمشق في 7 أيام لا غير. أنا قاعد أقرأ هذا بوصل لهذا النقطة، في 7 أيام لا غير. المصنف هو الكتاب الأصل، يعني هذا اللي هو بين قوسين كلام الشهيد الأول متن اللمعة، يعني لو أفرد يمكن تقريبا يصير 50 صفحة تقريبا، قرابة 50 صفحة تقريبا، وظاهر بعض النسخ مطبوعة. جيد. فيصير كتاب جيد مثل ما نقول. جيد. هذا الذي كتبه في 7 أيام عاد الظروف اللي كتبها فيه جيد نقراها. في سبعة أيام لا غير على ما نقله. طبعا علماءنا لما يجون يحطون القلم في الكتابة يكتبونه بعد نضج علمي، يكتبون بعد نضج علمي. الآن هذه سبعة أيام، الحلقة الثانية إن شاء الله تدرسونها، هذه في 23 يوم كتبها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، مع وجود الظرف السياسي والمحاصرة وما إلى ذلك، 23 يوم شيء مو طبيعي يعني. وترسي في سنة، سنة وشهرين تقريبا سعيد ياسر، جيد 23 يوم، موجود في آخر الكتاب. على أي حال، في سبعة أيام لا غير على ما نقله ولده المبرور أبو طالب محمد. وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل، هذا اللي توفي استشهد قبل الشهيد الثاني بتسع سنين، ولم يتمكن أحد من نسختها منه لظنه بها، جودها ما طلع على أحد، وإنما نسخها بعض الطلبة وهي في يد الرسول تعظيما لها. يعني الرسول اللي حامل هذه الرسالة لنفس اللمعة هو في يد الرسول، ما أعطى هذاك حتى يأخذها ينسخها، فكان يجي يفتحها وهي في يد الرسول وذاك ينسخ ما يقرأ. وسافر بها قبل المقابلة، يعني شو يسوون؟ ينسخ الكتاب بعدين يردون يقابلون الكتاب، بعد ما ينسخ الكتاب خلاص حين نسخ الكتاب يرد يجي مرة ثانية، أنت تقرأ وأنا أتابع، أو أنا أقرأ وأنت تتابع، حتى نطمئن من شنو؟ من صحة النسخ، ما في حرف زاد حرف نقص، لا زادت أو نقصت حرف الواو أو غير، أو إضافة كلمة أو نقصان كلمة، وأحيانا يطيح سطر كامل، جيد؟ هذه المقابلة فائدتها هذا تسد النقص. يقول سافر بها قبل المقابلة، فوقع فيها بسبب ذلك، بسبب عدم وجود المقابلة، خلل، ثم أصلحه المصنف بعد ذلك بما يناسب المقام، وربما كان مغايرا للأصل بحسب اللفظ، يبقى المضمون واحد، وذلك في سنة 82 و700. ونقل عن المصنف رحمه الله أن مجلسه بدمشق في ذلك الوقت كان ما كان يخلو غالبا من علماء الجمهور. هو شهيد ثاني، قرأوا سيرته، من قتله؟ قتله النواصب، جيد، وهو مع أنه في الشام ويحوط به علماء الجمهور ما كان يظهر هذا النحو من التشيع، جيد. فيقول لما أراد أن يكتب اللمعة يكتبها في فقه الإمامية، زين هذا اللي يعرفون لما يجي الحكم على غير فقههم يقولون هذا ما ليس فقه الإمامية، معناته اللي كتب هو ليس عاميا إنما هو شيعي، فيتعرض إلى القتل، واضح ولا؟ فيقول ما كان يخلو غالبا مجلسه، مجلس الشهير، من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم. قال فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل علي أحد منهم فيراه، يشوف الكتاب، فما دخل علي أحد منهم منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه. يعني سبعة أيام، سبعة أيام ما واحد من علماء الجمهور دخل عليه، هذه عناية إلهية. وكان ذلك من خفي الألطاف، وهو من جملة كراماته، قدس الله روحه ونور ضريحه. هذا الكتاب إن شاء الله الكتاب العظيم، كتاب اللمعة مع الروضة، إن شاء الله نوفق إلى دراسته ونوفيه حقه إن شاء الله تعالى. نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة. وقبل الدخول في كتاب الطهارة لا بد من الإشارة إلى بعض من الأمور. الأمر الأساس الذي أريد الإشارة إليه وهو أنه لماذا يقدم كتاب الطهارة في الكتب الفقهية، ومنه أنطلق إلى ما هو موجود في هذا الكتاب. تتميم إلى ما تقدم ذكره من أن الكتاب أو المسائل الفقهية كانت تعرض بصورة لا يراعى فيها الترتيب المنطقي، تطورت المسألة إلى أن صارت الكتب تصنف أو المسائل الفقهية تصنف بطريقة يراعى فيها الترتيب بقدر الإمكان. جيد. وكانوا إلى ما قبل الشيخ، ما قبل صاحب الشرائع، جيد، ما قبل صاحب الشرائع كانت الكتب تكتب مجارية إلى فقه العامة من حيث الترتيب في الأبواب الفقهية، جيد، فما كان لها هذا الترتيب الدقيق الموجود في زماننا هذا. اليوم احنا شايفين بارز مبرز، ترى ترتيب مرتب على احسن ما يكون، الرسائل العملية مرتبة وما إلى ذلك، جيد، لكن في ذاك الزمان لا، يعني زمان الشيخ الطوسي ومن كان قبله وبعده لا، ما كانت الكتب تصنف بهذا التصنيف الموجود في هذا اليوم. اليوم لا، يراعى ترتيب الأبواب الفقهية بترتيب لطيف ودقيق. السبب في هذا الترتيب هو صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، وعلى إثره صنف كتاب الشرائع، ومن بعد كتاب الشرائع جاءت الكتب من بعده مرتبة على ترتيب كتاب الشرائع، وما وجد ترتيب أفضل من ترتيب كتاب الشرائع. جيد، وإحنا ندرس اللمعة ما ندرس الشرائع، نقول الترتيب اللمعة أيضا متأثر بترتيب الشرائع، وضحوا له، فالترتيب واحد والفكرة واحدة. جيد، فما وجد كتاب مرتب بترتيب كترتيب كتاب شرائع الإسلام. جيد، على أي أساس صار الترتيب لكتاب الشرائع؟ قسم صاحب الشرائع كتابه، هذه المسائل المتشعبة قسمها بتقسيم منطقي دقيق، واللطيف أنه راعى هذا التقسيم الدقيق من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، وقسم الأبواب الفقهية بما هي أبواب وكتب، بعدين راح إلى كل صنف من الأصناف وقسمه، بعدين دخل إلى داخل أيضا الأبواب في الداخل فيما يرجع إلى المسائل، أيضا صنفها بتصنيف لطيف ودقيق. جيد، ويعتمد بالتصنيف تصنيف في غالبية تصنيف عقلي وقسمة ثنائية وتقسيم جدا لطيف وراقي. أول ما جاء إلى تصنيف هذا الكم الهائل من الكتب الفقهية قال بأن الكتب تقسم على 4 أقسام، كل هذه الكتب على 4 أقسام. القسم الأول عبارة عن العبادات، ليش؟ قال لأنه الكتب الفقهية بصورة عامة إما أن تحتاج أو تتقوم، عفوا، إما أن تتقوم بنية القربى أو لا، فإذا كانت تتقوم بنية القربى، قال شغال شيخ محمد، إيه، حاول تكتب لا تفوت على نفسك المعلومات، فإذا كانت، لأنه في الرواية ما كتب قر وما لم يكتب فر، هم الدريشة مفتوحة ثنتين مفتوحين، فالفرار للمعلومات يكون أسهل. جيد، فنعم، فما كان متوقفا على قصد نية، معذور الشيخ أول يوم بعد جاي توهم ماذا السفر فاضي، نعتذر له ما يخالف، لكن ما راح نعتذر في الأيام الجاية. فما كان متوقفا على قصد القربى كان من العبادات، ولذا الصلاة لا تقع إلا بقصد القربى، واحد يصلي رياء ما له قيمة هذه الصلاة، وأهوان المجرى. إذن إما أن تتقوم بقصد القربى أو لا، إذا تقومت بقصد القربى فهذه هي العبادات، هذا القسم الأول. لا، اللي لا تتقوم بقصد القربى فإما أن تكون متقومة بطرف أو بطرفين، أو لا ليست متقومة لا بطرف ولا غير. المتقومة بطرفين هي عبارة عن العقود، والمتقومة بطرف واحد هي عبارة عن الإيقاعات، أحسنتم. وعندنا القسم الرابع، فهي صار عندنا 3 أقسام، القسم الثاني والثالث وهي عبارة عن العقود، والإيقاعات يجمعها المعاملات. يبقى عندنا القسم الرابع والأخير، القسم الرابع والأخير وهو عبارة عن الأحكام. في العبادات يدخل فيها الصلاة والصوم وما إلى ذلك، الحاج، أمر معروف نهي عن منكر، الجهاد ولو ببعض أقسامه، في العقود واضح بعد الأقسام اللي فيها، والإيقاعات يدخل فيها الطلاق، النذر، العتق وما إلى ذلك. الأحكام يدخل فيها المواريث، المواريث وليست معاملة وليست إيقاع، على لولا واحد توفى وكيف نتعامل مع أمواله وتركته، فهذه ما هي مرجع راجعة إلى عقد بين طرفين ولا إيقاع ولا شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. فعندنا المواريث، عندنا الحدود، الديات، الشهادات، كتاب القضاء والقصاص أيضا، فهذه كلها صايرة في وين؟ في الأحكام. إذا واضح الترتيب، ترتيب رباعي، التقسيم رباعي إلى كل هذه المسائل كلها. زين لما نجي إلى التقسيم أيضا فيما نرجع إلى كتاب كتاب العبادات، باعتبار أننا نشرح في العبادات، العبادات على أي أساس تقسم بهذا التقسيم؟ قالوا لا، قالوا هكذا، العبادات ما هو أهم شيء وأكثر ابتلاء بالنسبة إلى المكلف؟ الصلاة، صحيح؟ الصلاة. ولذا لا بد من تصدير كتاب العبادات بالصلاة. بس احنا نشوف الطهارة مو الصلاة. أحسنتم، العبادة أهمها هي الصلاة، ولكن طبعا أهمها الصلاة لأكثرها لأفضليتها ولكثرة الابتلاء فيها وإلى آخره، جيد، فتقدم على بقية العبادات. الصلاة مشروطة بالطهارة، فلا بد من تقديم شنو؟ الطهارة، فتقدم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. والطهارة لا تحصل غالبا إلا بالماء، تريد تتوضأ، تتوضأ بالماء، تغتسل، تغتسل بالماء، صحيح؟ التيمم هي طهارة ولكنها طهارة عارضة، بحيث إذا لم أكن متمكنا بأي نحو من أنحاء عدم التمكن، بحيث إذا لم أكن متمكنا من الطهارة المائية ألجأ عندئذ إلى الطهارة الترابية. فقدمت أحكام المياه وما يرتبط بأحكام المياه. فشوف قدمنا الطهارة وبعدين لما جينا إلى الطهارة قمنا نبحث في أحكام المياه، وهذا يتطلب أن نبحث عن أقسام المياه وما الذي يمكن أن يستعمل في التطهير وما الذي لا يمكن أن يستعمل في التطهير. ليش؟ حتى نفرز المياه والسوائل حتى في آخر المطاف نقول والله هذا الماء يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل به، وإذا اغتسلت به يمكنك أن تدخل في الصلاة. هل شلون؟ ترتيب لطيف. فهذا يستلزم أن نبحث في أقسام المياه. إذا بحثنا أقسام المياه يقول هو في مسائل موجودة مرتبطة بأقسام المياه، منها التطهير والنجاسة، فإذا تضمن بعد ما نفرق من تقسيم المياه وما يرتبط بالمياه نبحث أحكام النجاسة، واضح ولا؟ أحكام النجاسة وأحكام الطهارة ومسائل التطهير. إذا فرقنا من التطهير ومسائل النجاسة، وهي معناته راح نتعرف على النجاسات وعلى المطهرات وكيفية التطهير، واضح ولا؟ يعني قاعدين ترى نعطي طهرسة كاملة، النجاسات والمطهرات وكيفية التطهير، هذه كلها فرغنا منها يقول خلاص الآن نبدأ بالمطهرات التي بها يمكنك أن تدخل إلى الصلاة. أولها وأبرزها وأكثرها هو الوضوء، فيتعرض عندئذ إلى الوضوء لكثرة ابتلائه عند المكلفين. جيد. وما يرتبط بالوضوء من مسائل، وما يرتبط به من تفريعات. من بعد الوضوء يجينا الغسل، لأن قلنا الحالة الطبيعية عند المكلف أنه يدخل إلى الصلاة بالوضوء، ودائما يدخل إلى الصلاة بالغسل، ودائما إلا مجنب على اللولا يدخل إلى الصلاة عادة بالوضوء، أحيانا يدخل إلى الصلاة بالغسل، فيجينا في المرتبة الثانية الغسل، فيبحث عن الغسل وكيفية الغسل وبعض المسائل المرتبطة بالغسل، لأن الغسل يكون عند المكلف حتى يدخل به إلى الصلاة وإلى الأعمال التي تتوقف على الطهارة. عندنا أيضا جهات يحتاج إليها المكلف، يحتاج المكلف فيها إلى الغسل، مثل شنو؟ لا، المرأة الحائض. المرأة الحائض تحتاج إلى الغسل، صحيح. النفساء تحتاج إلى الغسل، المستحاضة تحتاج إلى الغسل. فقالوا تعال، ما دام إحنا نتعرض إلى الغسل ومسائل الغسل، هناك أفراد يحتاجون إلى الغسل وهم النساء، فإذا نبحث لهم عن مبحث مستقل في ضمن مبحث الغسل، وهو ما يعرف بفصل في الدماء الثلاثة. صار واضح ليش انحشر الدماء الثلاثة في الغسل وفي كتاب الطهارة. زين، بعد هذا قالوا عندنا أيضا الميت، إذا مات الميت يغسل، فإذا مات الميت يغسل، هذا يحتاج إلى أيضا أن نبحث مسائل الغسل المرتبطة بالميت، وبتبعه نستعرض أحكام الميت وما يرتبط بأحكام الميت من الصلاة عليه وتكفينه ودفنه وتجهيزه إلى آخره. واضح ولا؟ وفي الضمن يتعرض إلى الوجوب، إلى الأمور الواجبة والمستحبة وما إلى ذلك. صار واضح إن شاء الله؟ ترتب الحين المطلب كامل، كامل المطلب ترتب عندنا. الحين لو تفتحون على الفهرس بس راح تشوفونه، تقرؤون الآن بقراءة ثانية، ما راح تقرؤون بقراءة فيها عناوين متشتتة وكثيرة. تروح راح تشوفونها الفهرس لما الآن تنظرون إلى، بتشوفون في أربعة عناوين. العنوان الأول ما خلصنا بعد، خلص من هذا عندك التيمم. جيد، كطهارة عارضة. فإذا حين راح تقرؤون الفهرس راح تشوف عندك أول ما تنظر إلى الفهرس كتاب الطهارة بتمامه، أول شيء راح تشوف إحكام المياه، وكل العناوين اللي تحت هي متفرعة عن أحكام المياه. بعد ما يتخلص من أحكام المياه وتتضمن الطهارة والنجاسة، بعدين تروح إلى الوضوء كعناوين رئيسية، أحكام المياه، الوضوء، الغسل، التيمم. واضح ولا؟ الوضوء والغسل التيمم. في ضمن أحكام المياه يتعرض إلى أحكام الطهارة والنجاسة وكيفية التطهير، صحيح؟ في ضمن الغسل يتعرض إلى الدماء الثلاثة وإلى الميت، أحكام الميت. أحكام الدماء الثلاثة وأحكام الميت داخلة في وين؟ في ضمن أحكام الغسل. هذا فهرسة، فهرسة تساعد في كثير من الأمور، تنظم المسائل وتنظم على أي حال، حتى فيما بعد لو بغيت ترجع على أي أساس؟ لو تعرف والله مثلا، لو قلت لك والله كيفية التطهير، ما راح تدور لي مثلا في الوضوء مثلا، مباشرة ترجع إلى أحكام المياه في القسم الأخير في أحكام المياه، لأنها تتحدث عن أحكام الطهارة والنجاسة وكيفية التطهير. صار واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. داخل طبعا الكتاب الواحد أيضا، في نفس كتاب، في نفس المبحث الذي يتعرض فيه إلى أحكام المياه، أيضا مرتب بترتيب منطقي. واضح ولا؟ وهذا راح إن شاء الله نستعرض شيئا شيئا فشيء بإذن الله تعالى. جيد، إذا اتضح هذا ندخل على الكتاب، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب، من كتب يكتب كتابا، مصدر ثالث إلى الكتاب، وهو من الكتب، كتب بمعنى الجمع، كاتب بمعنى الجمع، كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جمع في قلوبهم الإيمان، يعني هؤلاء الذين جمع في قلوبهم الإيمان لا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كل ما ثبت عن الله عز وجل يؤمنون به، هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان يعني جمعه. وهنا كتاب الطهارة يعني المكان الذي تجتمع فيه مسائل، المسائل المرتبطة بالطهارة. الحين أي مسائل ترتبط بالطهارة؟ على التقصير الذي ذكرته قبل قليل، واضح هذا إن شاء الله. هذا فيما يرجع إلى هذا الأمر. عندنا الطهارة، عندنا الطهارة لغة وشرعا. الطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة، بمعنى النظافة والنزاهة. ما يسعنا ندخل كثير، لكن من باب الفهرسة حتى تراجعون إن شاء الله تعالى إلى يوم بعد الغد بإذن الله تعالى، يوم الاثنين غداً تعطيه. الطهارة لغة هي عبارة عن النظافة والنزاهة كما هو موجود عندكم. وهذه اللفظة استعيرت في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. استعيرت تطهيرا، استعيرت إلى الدلالة على العصمة، أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نظيفين مطهرين منزهين عن الذنوب والمعاصي، اللي هي عبر عنها القرآن بالرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا فيما يرجع إلى المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي إلى هذه اللفظة الطهارة شرعا، حصل اختلاف في تفسير الطهارة وإعطاء المعنى إلى هذا المصطلح. جيد. وقبل هذا تحدثوا في أنه هل حصل لهذه اللفظة نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو لا. إن شاء الله تدرسون في الأصول ما يعرف بالحقيقة الشرعية. عندنا خدتم في المنطق اللفظ له معنى لغوي وينقل بسبب الآن كثرة الاستعمال، أو بسبب ظرف مثل ما مر عليكم في الحلقة الأولى، ظرف مؤثر أحسنتم، ويؤدي إلى إثبات ووضع تعييني أو وضع تعييني، تمام، إلى المعنى الجديد. المعنى الجديد يستعمل فيه من دون الحاجة إلى، أحسنتم، من دون الحاجة إلى قرينة. وإذا صار استعمال إلى في المعنى الجديد من دون الحاجة إلى قرينة، شي يسمونه حقيقة، تمام. فإذا صرت نقلت إلى المعنى من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاح طبي، اصطلاح طبي، وجد إنه بروفيسور قال الله من اليوم رايح قال هذه اللفظة نستخدمها في المعنى الطبي الخاص، شي يسمونه دي حقيقة شنو؟ حقيقة طبية عند اللولا مو مألوفة، لأنه مو مقر الابتلاء بالنسبة لنا. أحيانا لا، نقلنا لفظة معينة إلى مصطلح، مصطلح ومعنى في النحو، شو يصير؟ حقيقة نحوية، واضح ولا؟ فالحقيقة أنت تنقل اللفظة إلى علم خاص، إلى اصطلاح خاص، فيسمى شنو؟ ولذا أنتم في تقرون في المنطق في الكتب المختلفة، جيد، حتى النحو وغيرها، يقول لك لغة اصطلاحا، اصطلاحا يعني شنو؟ اصطلاحا في الاصطلاح الخاص، لغة في الأصل اللغوي، اصطلاحا في الاصطلاح الخاص. إذا اصطلاح خاص يعني اصطلاح شنو؟ نفس العلم. فإذا أنت تتكلم عن كتاب فلسفي فاصطلاح الفلسفة، واضح ولا؟ فإذا أطلقت الكلمة، أطلقت الكلمة في المعنى الخاص في الفلسفة مثلا، هذا الشيء يسمونه حقيقة فلسفية، لأنه أصحاب الفلسفة يستخدمون هذه الكلمة ويقصدون معنى خاص، ما يحتاجون إلى ذكر قرينة معينة حتى تبين المراد والمقصود عندهم، واضح ولا؟ فهذه يسمونها حقيقة لما تستخدم اللفظة في معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له من دون الحاجة إلى ذكر قرينة، هذه يسمى حقيقة. فإذا كانت اللفظة
وجد ونقل إلى معنى مثلا نحوي بسميه حقيقة نحوية، إذا نقلت اللفظة إلى استعمال عرفي، عرفي حتى العرفعة بصير حقيقة شنو؟ حقيقة عرفية. وين كان هذه المصطلحات احنا مو متداولينها، لكن هو هكذا حقيقة عرفية. واضح أو لا؟ ونحن بعض الكثير من كلمات نستخدمها، والله مثلا مال البحرين يستخدمون كلمة معينة في معنى معين، مال الحجاز يستخدمون كلمة نفس الكلمة في معنى آخر. واضح أو لا؟ هذه حقيقة رجعت إلى شنو؟ حقيقة عرفية. العرف هو عنده هذا الوضع الجديد. واضح أو لا؟ إذا نقلت اللفظة من معنى لغوي ووضعت إلى معنى شرعي صارت حقيقة شرعية. أنا اختصرت لكم مطلب في الأصول، هذا مطلب في ما يرجع ما يعرف بالحقيقة الشرعية. أصل وجود النقل إلى الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية هذا أمر مسلم فيه ولا كلام فيه. أصل وجود هذا الفكرة يعني في حقائق شرعية، نعم في حقائق شرعية. ولله على الناس حج البيت، حج يعني بمعنى القصد توجه، إذا الحاج بمعنى القصد. حصل لها نقل لما حصل لها نقل في ظرف خاص، النبي صلى الله عليه وآله قال أنا بروح الحج، فصارت الحج له حقيقة شرعية، نقلها النبي صلى الله عليه وآله من معنى القصد إلى الأعمال المخصوصة. الصلاة بمعنى الدعاء في زمن النبي انتقلت إلى معنى شنو؟ الحركات المخصوصة اللي احنا اليوم نسميها صلاة. الصوم حين بغض النظر حين عن المناقشة في المثال هذا حتى أقرر الصورة بتفاصيلها، جيد؟ الصوم انتقل معنى الصوم من الإمساك إلى شنو؟ إلى هذا الإمساك في وقت خاص في زمان خاص. واضح أو لا؟
في أيام خاصة.
في أيام خاصة، واضح ولا؟ إذن هذا انتقل تغير صارت حقيقة، حقيقة لو ما حصلت حقيقة صارت حقيقة. واضح ولا؟ الآن هذا متى انتقلت؟ إذا انتقلت في زمن الشارع يعني زمن النبي وأمير المؤمنين عليه السلام، هذا يسمونه حقيقة شرعية. إذا انتقلت بعدهم
يعني بوضع الواضع يعني هم يعني
هم وضعوا، نعم
هم متشابهون.
النبي قال يلا، قال يلا تيمموا، قام واحد يستفتح فيه بطح. واضح ولا لا؟ لا لا مو جديد، التيمم هكذا وضرب. اذا صار وضع لولا صار وضع. واضح ولا؟ من الناحيه العمليه هذا التيمم هذا كيفيته. الصلاه يلا صلوا كما رايتموني اصلي، صلاه صلاه صلاه، اي صلاه اللي بتشوفوني اصلي. فقام النبي يصلي وصلوا خلفه وتعلموا منهم الصلاه على لولا. هذا وضع لو مو وضع؟ واضح ولا؟ احيانا لا، بسبب كثره الاستعمال، كثره الاستعمال الى اللفظه فتثبت ينتقل المعنى.
الشيخ هو ما يكون معنى الحقيقه اللي هو الاصل في اللغه يعني يكون تسامحا بين احنا نقول ان هي لفظه حقيقيه شرعا؟
لا مو تسامحا، حقيقه تجي نقول شرعا، تجي نقول احنا شرعا بالمعنى الشرعي هكذا يعني صار حقيقه شرعيه. المعنى الاصلي وهو اللغوي ما لنا نشغل فيه، انتقل، انتقل إلى رحمة الله. واضح ولا؟ الآن المعنى الجديد قد يتوافق مع المعنى، المعنى السابق اللغوي، أحيانا لا ما يتوافق. هذا تشوفونه في النحو مثلا كثير من الأحيان يكون متوافق مع المعنى اللغوي. واضح ولا؟ ما يكون فيه تغيير كثير كيف ما كان. فإذا الحقائق الشرعية، وأوصل إلى الفكرة، وهي أن الحقيقة قد تكون أحيانا تنقل شرعا تصير حقيقة شرعية، تمام؟ أحيانا لا، تنقل بسبب كثرة الاستعمال من بعد زمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بسبب كثرة استعمال الناس هذا يصير يسمونه حقيقة متشرعية. حقيقة متشرعية، جيد؟ حقيقة متشرعية. فإذا الحقيقة قد تكون شرعية وقد تكون شنو؟ متشرعية. بس أصل وجود الحقيقة ما في كلام، وإذا كانت لفظة معينة حصل لها استعمال في كلمات الفقهاء في كلمات العلماء في الروايات الشريفة، هذه اللفظة هي لها حقيقة، عادة تكون حقيقة إما شرعية أو متشرعية. واضح أو لا؟ إما حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية. واضح أو لا؟ الآن هذه الحقيقة هي شرعية أو حقيقة متشرعية؟ هاي تحتاج إلى إثبات. واضح أو لا؟ وإليها ثمار هذه جيد بمقدار معين. فهل هذه لها حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية؟ واضح؟ جيد. نكتفي بهذا المقدار حتى نتجاوز الوقت كثيرا. تراجعون إن شاء الله، تأملوا في مسألة الحقيقة الشرعية والمتشرعية، وإذا حبيتون تراجعون عندكم أصول المظفر، يوجد مبحث في عنوان الحقيقة الشرعية، فيه مقدار جيد من الكلام في هذا المضمار. أيضا راجعوا الفرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر واسم المصدر، لأن هذا نحتاجه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.